الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرنا أنه لا إشكال في عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، وهذا الحكم ما لا خلاف فيه، ويستفاد من عدة من الروايات على ما تقدم على أن مفهوم الإمامة لعله بحسب الاجتهاد العرفي يقتضي هذا المعنى، لا يمكن أن يكون المأموم متقدما والإمام متأخرا فهو تابع له على خلاف الاجتهاد، بل المستفاد من عدة من الروايات على ما تقدم لزوم قيام المأموم خلف الإمام، وهذا أيضا يستفاد من عدة من الروايات تقدم الكلام في بعضها، وقلنا إن هذه الروايات وهي رواية محمد بن علي بن الحسين بإسنادها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأم الرجلين قال عليه السلام يتقدمهما ولا يقوم بينهما. هذه الرواية أيضا تدلنا على ذلك، لكن الرواية ضعيفة، وإن عبر عنها في الصحيحة في كلمات غير واحدين منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه عبر عن هذه الرواية بصحيحة محمد بن مسلم. قلنا إن فريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ليس بسيئهم، فالروايته ضعيفة، ولكن يكفينا الروايات الأخرى التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. الإسنان وما زاد إذا زاد على واحدين يقومون خلف الإمام، وظاهر الأمر هو الوجوب مؤيدا بعدة من الروايات على ما تقدم، هذا هو الأصل، ولكن خرجنا عن هذا بقيام الدليل على عدم وجوب الوقوف خلف الإمام. لا يلزم هذا في عدة موارد، نقتصر على هذه الموارد، وأما غير هذه الموارد مما لم يدل فيه دليل على الجواز لا نلتزم به، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب وخلافه يحتاج إلى دليلين. وهذه الموارد منها المأموم الواحد، إذا كان المأموم واحدا فقد دلت عدة من الروايات منها هذه السيئة التي ذكرناها أنه يقف عن يمين الإمام فيكونان صفا، الرجلان صفا، الإمام والمأموم يشكلان صفا واحدا ولا يقوم خلف الإمام. هذا مورد. المورد الثاني فيما إذا كان الصف بل مملوءا ولم يكن مكان، او ان الصفوف بعد لم تنعقد، جاء الامام قبل جميع المامومين فشرع في الصلاه، فجاء ماموم واحد يقف خلف الامام وان كان واحدا، ولكن في معرض ان يجيء شخص اخر فيقوم في صفه وهكذا. في هذه الموارد يعني في هذا المورد أيضا لا يلزم أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، بل يقف خلفه ويهتم به لأنه في معرض تشكيل الجماعة، وهذا أيضا دل عليه بعض الروايات والعمدة روايتان. فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفزيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال عليه السلام لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. الصف يتشكل من أفراد ومن أشخاص، ولا يلزم أن يكون التشكيل مرة واحدة، يقوم واحد ثم يجيء بعد ذلك واحد وهكذا، فيكون الصف صفا تاما. لكن هذه الرواية بحث الصلاة قابل للمناقشة فيها. قبل ذلك أيضا وقع الكلام في مثل هذه الرواية، فإن محمد بن الفزيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هذا مردد بين الثقة وغير الثقة، يمكن أن يكون محمد بن الفزيل بن غزمان وهو ثقة، ويمكن أن يكون محمد بن الفزيل الأزدي وهو ضعيف، وكلاهما في هذه الطبقة، ولكل منهما كتاب ومن المعارف. فلم يعلم أن محمد بن الفزيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني أهو ابن غزوان الثقة أو الأزدي الزعيف. وصاحب جامع الرباط قدس الله نفسه ذكر أن محمد بن الفزيل الأزدي هو محمد بن القاسم بن الفزيل الأزدي الذي يروي عن أبي الصباح الكناني كثيرا، وإنما نسب إلى جده فقيل محمد بن الفزيل، وإلا فهو محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقة. تقدم الكلام أن هذا لم يثبت احتماله، بل من المحتمل قد يكون الإنسان منسوبا إلى جده فيلغى الأب وينسب إلى جده، ولكنه خلاف الظاهر، لا منافاة بين أن يكون محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقة يروي عن أبي الصباح الكناني، ومحمد بن الفزيل الأزدي أيضا يروي عن أبي الصباح الكناني، ولا يلزم أن يكون هذا متحدا مع ذاك، لا قرينة على ذلك أبدا، مجرد دعما. فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. وأيضا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال عليه السلام لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. هذه الرواية أيضا دلت على جواز ذلك، ولكنها أيضا ضعيفة، فإن طريق محمد بن علي بن الحسين إلى موسى بن بكر مجهول، لم يذكر طريقه إلى موسى بن بكر، الطريق مجهول ولا هدية فيه. والذي يسهل الخط أن هذا حكم على القاعدة لا نحتاج فيه إلى الناس، لأن ما ورد من قيام المأموم الواحد أن يميل الإمام منصرف عن ذلك قطعا، ذاك فيما إذا كان المأموم واحدا، يعني جماعة متشكلة من الشخصين من رجلين أحدهما إمام والآخر مأموم، لا أن المأموم كثير غاية الأمر مجيئهم وحضورهم للجماعة تدريجي كما في جملة من الموارد، الناس منصرف عن ذلك. ففيما إذا كان معرضا لمجيء آخرين لا بأس بالصلاة خلفه، صل خلف من تثق بدينه وأمانته. ما ورد من لزوم قيام المأموم الواحد أن يمين الإمام منصرف عن هذا جزما، فلا إشكال في أن يقف المأموم ويأتم بالإمام وهو في الصف وحده، وبعد ذلك يعلم أنه يجيء شخص آخر الثاني الثالث الرابع فيتشكل الصف. هذا إذن المورد الثالث اذا لم يجد مكانا في الصف، جاء فلم يجد مكانا في الصف يقف فيه، فدار الامر بين ان يقف في صف مستقلان، يعني يكون شخص واحد في هذا الصف، فأن يقف عن يمين الإمام. هنا أيضا ورد الناس أنه يقف بحذاء الإمام ويصلي مع الإمام، هذا أيضا خرج من الناس. محمد بن الحسن بإسناد عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام. بل فيجد الصف متزايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به. في هذه الصحيحة سعيد الأعرج لم يذكر أنه يقف أين يقف، يقف حتى يقف وحده حتى يفرغ الإمام أين يقف، لكن في رواية أخرى لسعيد الأعرج يعني هذا المزمور هنا عين محله. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد أين هذا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، ليس هنا مكان يقوم فيه، أي يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام. أين ذاك المزمور؟ ولكن هنا لم يقيد بحذاء الإمام، هنا قيده. هذا أيضا خرج بالدليل، فإذا فرضنا أن المأموم جاء فلم يجد مكانا في الصف لا يقوم وحده في الصف بل يقوم بحذاء الإمام، أيضا خارجون. من جملة هذه الموارد إمامة النساء بناء على جواز إمامة النساء، وقد تقدم الكلام فيه. أيضا ورد في الروايات أنها تقوم، يعني الإمام تقوم في وسطهن، ليس مثل الرجال بل يقوم الإمام بل ويقوم المأمومون خلفه، هنا المرأة تقوم وسط النساء وبينهن ولا تتقدم عليهن، هذا أيضا خرج بالدليل لا بأس به نلتزم به. ومن جملة هذه الموارد صلاة العراة، أيضا برد في صلاة العراة أن الإمام تتقدم بركبتي فقط، لا يعني يكون صف واحد ويكون الإمام متقدما على المأمومين بركبتيه، لا أنه مثل بقية صلوات الجماعة يتقدم الإمام والمأمومون خلفه، هذا أيضا خرج بالدليل. ومن ما استدل به على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال جعلت فداك صليت في المسجد الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، لأن الأذان ساقط، المفروض أن الجماعة الأولى أذنوا وأقاموا والجماعة بعد لم تنهل موجود. فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسنت، ادفعه عن ذلك ومنعه أشد المنع. تستدل بهذه الرواية كما تقدم أن سقوط الأذان عزيمة لا رخصة. فقلت، محل الاستشهاد هذه الجملة، فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعتان، الجماعة الثانية غير الجماعة الأولى، قال عليه السلام يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمامون، ف فهذه الرواية أيضا استدل بها أن الجماعة الثانية التي تقام لأجل احترام الجماعة الأولى لا يبدو بهم إمام، يعني لا يقف قدامهم، وإنما يقف في الصف معهم كجماعة النساء. هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني مثله. هنا قال أحسنتم ادفعوه عن ذلك، يعني عن الأذان، وامنعوه أشد المنع. فقلت له فإن دخل جماعة فقال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمامون. هذه الرواية لو صحت لعملنا بها في موردها. الجماعة الثانية لا يقوم المأمومون خلف الإمام فلا يبدو الإمام، وإنما يقوم في الصف مع المأمومين ويسلون. لكن الرواية ضعيفة ولا يعتمد عليها، لأن أبا علي الحراني لم يوثق ولم يذكر بوثاقة ولا مدح، فالرواية ضعيفة. على أن نسخة الفقيه على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه وغيره في بعض نسخ الفقيه على ما يقول لا ولا يبدر لهم إمام، لا يبدو يعني لا يسرع يتأمل مقدار ما حتى تتفرق الجماعة وبعد ذلك يصلي جماعة فيكون خارجا من الإسلام. فكيف ما كان هذه الرواية أيضا غير قابل للاستدلال بها، فتأسل مما ذكرنا أن ما قواه صاحب الهدايا قدس الله نفسه وأثر عليه من أنه لا ملزم للخروج أما دلت عليه هذه الروايات من لزوم وقوف المأمومين خلف الإمام فيما زاد على واحدين، واللزوم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام، لا مخرج لنا عن هذه الروايات إلا الشهرة، وأن المشهور حملوا هذه على ما يأتي في كتاب العروة إذن في المستحبات. أدوا من مستحبات الجماعة أن المأموم إذا كان أكثر من واحد يقوم خلف الإمام، وإذا كان واحدا يقوم عن يمين الإمام. موجب الحمل على الاستحباب غير الشهرة الفتوائية لا نعلم شيئا. إذن إن لم يكن هذا أقوى فلا ريب في أنه أحبت أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام، وإذا زاد على ذلك يقفون خلف الإمام. هذه جهتون. الجهة الثانية أنه على تقدير القيام، على تقدير جواز الوقوف عن يمين الإمام، فهل يجوز المساواة الحقيقية أو لا بد من التأخر شيئا ما؟ نسب إلى جماعتين جواز المساواة، وهو الذي اختاره الماتر قدس الله نفسه إن احتاط بالتأخر شيئا ما قليلا، وذهب جماعة إلى وجوب التأخر وعدم جواز المساواة. ليس في الروايات شيء يمكن الاستدلال به على هذا القول أو على ذلك القول. المذكور في الروايات يقف عن يمين الإمام أو يقوم بحذاء الإمام كما ذكرنا الآن. مقتضى الإطلاق في هاتين الروايتين وغير هاتين الروايتين مما دل على جواز الوقوف عن يمين الإمام أو بحذاء الإمام، مقتضى الإطلاق وجواز المساواة أيضا، إذ لم يقيد في هاتين الروايتين أو في غير هاتين الروايتين بأن يكون الوقوف عن يمين الإمام متأخرا ولو بشيء قليل لم يذكر. فمقتضى الأخذ بالإطلاق هو جواز المساواة، ولو فرضنا أن الإطلاق لم يكن وقلنا إن الأمر بالوقوف عن يمين الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقابل الوقوف خلف الإمام، يعني لا يجب أن يقف الخلف في الخلف، بل يجوز أن يقف عن يمين الإمام. إذن ينتهي الأمر إلى الأصل العملي على ما ذكرناه. فإن قلنا إن الأصل العملي في باب الجماعة يقتضي الاشتغال فلا بد من الاحتياط، وإن قلنا إن مقتضى الأصل هو البراءة كما تقدم فإن الجماعة غير مسقطة وإنما هي فرد من الواجب التخييري، فنشك في عدل الواجب التخييري أنه خاص أو عام أصالة البراءة عن الخصوصية. فعلى ذلك ما ذكره مقدس الله نفسه هو الصحيح، يعني جواز المساواة، إلا أن يقال كما ذكرنا إن مفهوم الإمامة بحسب الارتكاز العرفي يفهم منه بل تأخر المأموم على الإمام تابع له، بحسب التبعية تقتضي التأخر شيئا ما، إن ثبت ذلك لا مجرى للأصل ولا للإسلام، وإلا فالمرجع والأصل والإسلام. الجهة الثالثة، إذا وقف المأموم خلف الإمام فيما أوجبنا أن يقف خلف الإمام فكان موقفه خلف الإمام، فهل يجب أن يكون في جميع الحالات متأخرا عن الإمام بجميع بدنه أو لا يجب ذلك؟ فلو فرضنا أن الإمام قصير القامة والمأموم طويل القامة فقام خلفه ولكن حال السجود مسجده قبل الإمام متقدما على الإمام بحسب المسجد، وإن كان بحسب الموقف متأخرا، هل يجوز ذلك أو لا؟ على ما ذكره قدس الله نفسه العبرة بالصدق العرفي، الوقوف خلف الإمام وهذا واقف خلف الإمام، لم يدل لنا دليل على تأخر جميع أجزاء بدن المأموم عن جميع أجزاء بدن الإمام، هذا لم يدل عليه دليل. فإذا فرضنا أنه واقف خلفه ولو فرضنا أنه حال الركوع يتقدم على الإمام برأسه وحال السجود يتقدم على الإمام برأسه ويديه مثلا، هذا لا ينافي التأخر. متأخرون فإذا صدق عرفا أنه وقف خلف الإمام يكفي ذلك ولا يعتبر التأخر بالنسبة إلى جميع الأجزاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط الجماعة أن لا يكون بين الإمام والمأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع من المشاهدة، ثم ذكر بعد ذلك اعتبار أن لا يكون بينهم ما لا يتفتى، ثم ذكر بعد ذلك اعتبار أن لا يكون المأموم متقدما على الإمام، ثم ذكر بعد ذلك فروعا كلها ترجع إلى اعتبار عدم الحائل، وكان من حقه تقديم هذه الفروع. فكيفما كان ذكر هنا فروعا ترجع كلها إلى ذلك، يعني إلى اعتبار عدم الحائل. فمن جملة هذه الفروع التي ذكرها ذكر أن الحائل القصير لا بأس به، فلو فرضنا أنه حائل بل من سترة أو جدار ولكنه قصير هذا لا يضر بالصلاة، الذي يمنع هو الحائل غير القصير، تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إن الحائل والساتر إنما يكون لفظ الحائل لم يرد في الروايات الوارد هو السترة أو الجدار. وقلنا إن المستفاد من ذلك عدم وجود شيء يمنع من المشاهدة مشاهدة المأمومين للإمام أو المأمومين بعضهم بالنسبة إلى بعضين، يعني من يكون سببا للاتصال. وهذا إنما يكون فيما إذا كان المورد قابلا للمشاهدة. فإذا فرضنا أن الحائل قصير يمنع من المشاهدة حال الركوع دون حال القيام، فإذا فرضنا أن المأمومين يرون الإمام حال القيام أو بعض المأمومين يرى البعض الآخر الذي هو واسطة في الاتصال ولكن حال الركوع لا يرى، أو فرضنا أنه حال الجلوس لا يرى. في مثل ذلك أيضا يكون مانعا، لأن تبع الحال هو المشاهدة، وأن يكون الإمام شاهدا فيسبق أنه بين المأمومين والإمام سترة، أو بين المأمومين أنفسهم سترة، حيث إن المشاهدة مما يقتضي تقتضيها طبيعة الحال. وأما إذا فرضنا أن المشاهدة في نفسها لا تكون، كان هنا سترة أم لم تكن هنا سترة، كما في حال السجود ليست الطبيعة تقتضي أن يرى الإمام حال السجود ولا المأموم يرى بعضهم بعضا، فإذا فرضنا أن السترة بمقدار شبر مثلا أو أقل أو أكثر بقليلين لا يكون هذا مانعا. العبرة بوجود الساتر فيما من شأنه أن يكون ساترا، يعني بحسب الطبيعة الرؤية حاصلة، ولكن الستار يمنع من ذلك، هذا ممنوع ومانع عن انعقاد الجماعة. وأما فيما إذا لم يكن الحال كذلك وجود السترة وعدمها على حد سواء، بل لعل صدق السترة على الجدار على ذلك ممنوع أو محل إشكال، إذن لا دليل على المنع في مثل ذلك. وأما في حال الجلوس أو حال الركوع الظاهر اعتبار عدمي كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحائل إذا كان حائلا، بل لم يكن حائلا في بعض الأحوال وكان حائلا في حال آخر لوجود ثقب في هذا الحائل، الجدار مثلا، إذا فرضنا أن في الجدار ثقبا يرى المأموم الإمام حال القيام، فإن الثقب إنما هو في الطرف الأعلى أو في الوسط فيرى الإمام حال الركوع، أو أن الثقب في طرف أسفل فيرى الإمام حال الجلوس، هل يكون هذا مانعا أو لا يكون مانعا؟ ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر والمنع لصدق السترة لم يؤخذ في الروايات أن تكون السترة، يعني الستر والمنع، أن يكون في جميع الأحوال، ولو فرضنا أنه في بعض الأحوال ليس بساترين، ولكن يصدق أنه ساتر في غير ذلك في الحال الآخر، فهذا أيضا مانع. والأمر كما ذكره، فإنه يصدق وجود السترة بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين، ولو فرضنا أن في بعض الأحوال يرى الإمام لوجود الثقب، ولكن صدق السترة أو الجدار متحققون، فهذا يكون مانعا. وأما لو فرضنا أن الموجود في البين لا يستر في جميع الأحوال، وذلك كالشبابيك مثلا أو الجدار المثقوب بتمامه مثقوب، لا يكون مانعا عن الرؤية لا حال القيام ولا حال الركوع ولا في غير ذلك من الأحوال، فهل يكون هذا مانعا أيضا أو لا يكون مانعا؟ استشكل قدس الله نفسه، بل جزم في بعض أفراده بالعدم. تقدم الكلام في ذلك إذن، وقلنا إن أسفل الجدار على السترة في الرواية الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام، لا فرق في الساتر بينما يكون ساترا قابلا للتهويل يعني ساترا موقتا، أو ما يكون ثابتا وغير منتقل كالجدار. العبرة بعنوان الستر وبعنوان المنع من المشاهدة، فإذا فرضنا أنه مسقوب لا يكون ساترا في حال من الأحوال لا تكون الصحيحة شاملة له. وذكرنا أيضا فيما تقدم الكلام في هذه الفروع، وذكرنا أيضا في هذا فيما تقدم أنه لو شك في ذلك وفي نظير ذلك ولم يظهر من الصحيحة مانعية ذلك وعدم مانعيته، فالأصل يقتضي البراءة للاشتغال، مقتضى الأصل عدم مانعية ذلك، وأن المأمور به الذي هو الجامع جامع بين الشيئين لا يتقيد أحدهما بهذا، فهذا من الشك بالتكليف من الأقل والأكثر، وهو مورد للبراءة لا أنه مورد للاشتغال، بدعوى أننا نشك في سببية هذه الجماعة لسقوط الأحكام مثل القراءة ونحوها. أيضا تقدر الكلام في آجا، ومن هنا يظهر حال الحائط فيما إذا كان زجاجا. إذا فرضنا أن الحائط بل صنع من الزجاج، حائط بين غرفتين مثلا، أيضا لا يكون مانعا، فإن العبرة إنما هو السطر، وعلى تقدير الشك يرجع إلى الأصل العملي. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بوجود جسم خارجي يكون ساترا من سترة أو جدار أو نحو ذلك، ولذنا صناديق مثلا جعل بعضها على بعض فيمنع من مشاهدة الإمام أو المأمومين بعضهم بعضا، وإن كان هذا ليس بجدار كل ذلك يمنع. وأما إذا فرضنا أن عدم المشاهدة لأمر آخر كظلمة الليل مثلا لا يرى الإمام، أو أن المأموم لا يرى المأموم الآخر، هذا لا يكون مانعا عن صحة الصلاة. العبرة بوجود أمر خارجي يكون مانعا من ذلك، وكذلك مثل الغبار مثلا، الغبار أيضا كذلك لا يكتب عليه السترة، لا يقال بين الإمام والمأموم ساترون، وإن كان لا يرى من جهة وجود الغبار لكن السترة والجدار لا يكتب على ذلك، ففي مثل ذلك لا مانع من الجماعة، ولو فرضنا أن الإمام لا يرى المأموم أو أن المأموم لا يرى الإمام الآخر. أما مثل الأماء الذي يكون المانع في طرف نفس المكلف فهذا ضروري، يجوز اقتداء الأعمى بالإمام وعدم مشاهدته ورؤيته، أو لو فرضنا أنه شد على عينيه منديل مثلا لوجع في العين فلا يرى، لا يصدق أنه بينهما سترة أو جدار، ولو أن المأموم لا يرى الإمام، كل ذلك لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حيلولة المأمومين أيضا لا يمنع، أما بالنسبة إلى حال الصلاة يعني فيما يصلون المسلفون جماعة كثيرون، فهذا ضروري وبديهي أنه لا يمنع. الجماعة لا تختص بما إذا كان المأموم واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فيمكن أن يكون الجماعة مع 200,000 أكثر، فطبعا الصف المتأخر لا يرى الإمام باعتبار هيلولة المأمومين، هذا لا يزر جزمة. إنما الإشكال فيما إذا كان المأمومون غير مؤتمين بالإمام فعلا، كما في حال تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام ولم يكبر الصف الأول ولا الصف الثاني مثلا الصف الثالث ارادوا ان يكبروا، طبعا الصفان الاولان او خصوص الصف الاول حائل ومانع بين المأموم والامام، هذا ايضا لا يجوز. بعدما كانوا متهيئين للسلام لا يعتبر في تكبير المأمومين ان يكون تكبيرة واحدين بعد تكبيرة الاخر وهكذا، بل يجوز تكبير المتأخر قبل تكبير المتقدم، وذلك للسيرة القطعية. على ذلك بل لو فرضنا ان الجماعة كثيرون كما يقال ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان يصلي في المسجد مثلا مسجد الكوفة والمسجد يملأ تقريبا يكون على ما حسبنا حدود 30,000 نفر مثلا، لو فرضنا ان الجمعية كذلك، وأراد كل واحد أن يكبر بعد تكبير من تقدمه، فهذا يستوعب من الزمان زمانا كثيرا، وهذا خلاف المقطوع به، بما أن الجماعة جماعة واحدة الاتصال العرفي موجود، فهذه الهيلولة أيضا لا تكون مانعا. ولو فرضنا أن المأمومين السابقين بعد لم يكبروا، ولكن تهيئهم للتكبير وصدق أن الجماعة كبروا والمأموم كبر يسلق هذا خارجا كبر بعد الإمام فيكتفى بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمنع عدم المشاهدة لطول الصف، لو فرضنا أن الصف طويل فلا ينا الإمام لا لبدود حائل من سترة أو جدار، ولكن طول الصف مانع من أن يرى الإمام، هذا أيضا لا بأس به. لم يعتبر في صلاة الجماعة قصر الصف، بل لم يعتبر تساوي الصفوف أيضا، فيجوز أن يكون الصف الثاني مثلا أطول من الصف الأول، وهكذا بالنسبة إلى الأخير. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الإمام لو صلى في محراب داخل وفرضنا أن المؤتم بالإمام ائتم عن يمين المحراب أو عن يسار المحراب، بحيث كان جدار المحراب حائلا بين الإمام والمأموم، هذا يحكم ببطلان صلاته، وذلك لاعتبار عدم سترة أو جدار بين المأموم والإمام وبين المأمومين أنفسهم كما تقدم. وأما إذا فرضنا أن المأموم يصلي بحذاء الباب وليس بينه وبين الإمام ما يمنع من المشاهدة من سترة أو جدارين، يحكم بصحة صلاته. نفس صلاة الإمام في محراب له جدار وله حائط ليس من مبطلات الصلاة، فيجوز الصلاة حينئذ صلاة المأموم، حيث إنه لا حائل بينه وبين الإمام، وكذلك الصفوف المتأخرة أيضا تصح صلاتهم باعتبار أنهم يشاهدون من يشاهد الإمام، أو أن بعضهم يشاهد الإمام. وهل يحكم بصلاة من يصلي في طرفي المحراب من اليمين واليسار وهو لا يرى الإمام، بينه وبين الإمام جدار ولكنه متصل بمن يرى الإمام، فهل يحكم بصحة صلاتهم؟ صلاة من يصلي على طرفي الباب وعلى طرفي المحراب من الكلوك لو كان وحده لحكم ببطلان صلاته جزما لعدم الاتصال، ولكن لو كان متصلا بالإمام بواسطة من يشاهد الإمام ووقف بحذاء الباب هل يحكم بصحة صلاتهما، يعني من يصلي في طرفين، أو يحكم بالبطلان؟ فيه كلام نسب إلى المعروف والمشهور بل بل عنه الدعي عليه الإجماع أنه لا بأس بذلك، لأن العبرة إما بمشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهد الإمام. لم يعتبر مشاهدة كل مأموم الإمام بنفسه، بل لابد من الاتصال، وهذا يتحقق بمشاهدة بعض المأمومين الإمام ومشاهدة الآخرين هذا البعض. ولكن نسب إلى بعضهم الحكم ببطلان الصلاة حينئذ، يعني صلاة من يصلي على طرفي الباب من اليمين واليسار باعتبار وجود الحائل بينه وبين الإمام. هذا الظاهر أنه لا يمكن المسير إليه، وذلك فإن الظاهر ابتداء الظهور البدوي للصحيحة، وإن كان ذلك واستند القائل إلى الصحيحة، إلا أن التأمل في الصحيحة يعكي خلافه، لأن العبرة بالاتصال بالإمام ولو مع الواسطة. والصحيحة هكذا، قال عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين، وأي سطر كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. إلى هنا اعتبر سلام الله عليه عدم الفصل بين المأموم والإمام وبين المأموم ومأموم آخر، عبر بالصف بين الصف والصف الآخر. ثم ذكر سلام الله عليه قال: فإن كان بينهم سترة أو جدار غير ما لا يتقدم، فإن كان على اختلاف النسخة بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. هذه العبارة إن كان بينهم وبين الإمام، قلنا النسخة نسخة الفقيه وغير الفقيه الكافي والتهذيب هكذا، ولكن في المسائل ذكر نحو آخر، قال: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. ليست العبارة هكذا، يوهم هذه العبارة أن هذا شرط بين المأمومين والإمام لا بين المأمومين أنفسهم أيضا. المذكور في الفقيه والكافي والتهذيب كما ذكرنا، فإن كان أو وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. هذا الاستثناء استثناء من أي شيء. تارة بحسب ظهور البدوي يتخيل الإنسان أن إلا من كان حيال الباب استثناء من الضمير المجرور، فليس تلك إن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، هذا مستثنى، صلاته صحيحة، و صلاة غير من كان حيال الباب فاسدة. على هذا يحكم ببطلان من يصلي في طرف الباب ولم يكن بحذاء الباب، يحكم ببطلان صلاته، لأنه داخل في المستثنامه، يسبق أنه بينهم سترة أو جدار ولم يقف بحذاء الباب. بله، إلا من كان حيال الباب لم يقف بحيال الباب فيحكم ببطلان صلاته، ولكن هذا لا يمكن، فإن لازم ذلك أن يحكم ببطلان صلاة المتأخرين ممن يرون هذا الذي وقف بحيال الباب الصفوف المتأخرة، مع أنه لم يحكى قائلا بالبطلان حتى هذا القائل البهبهاني قدس الله نفسه الذي حكم ببطلان صلاة من وقف طرف الباب، وأما بقية المأمومين لم يحكم بفساد صلاتهم. لو كان الاستثناء استثناء من الضمير المجرور لازمه أن كل من يصلي هذه الصلاة ووقف الإمام في محراب داخل يحكم ببطلان صلاته إلا خصوص من وقف حيال الباب، وهذا لا يمكن الالتزام به. أيضا ذكر سلام الله عليه بعد هذا قال: وهذه المقاصير أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. كأنه بعد هذا الكلام وقع في ذهن الراوي وهو زراره أنه كيف يحكم ببطلان الصلاة مع أن المتعارف الخارجي أن الإمام كان يقف في المقصورة ويصلي والناس يأتمون بذلك الإمام. فذكر سلام الله عليه أن هذا أمر حادث لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. أحدثه الجبارون، فإذا كان الإمام في المقصورة كل من يصلي خلفه يحكم بمثلان صلاته، فليس لما بهذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا، يعني خلف المقاصير مقتديا بصلاته، بل وليس لمن صلى خلفها أي خلف المقاصير مقتديا بصلاة من فيها صلاته. فكأنه سلام الله عليه فرز أن المقصورة مسدودة، الباب أيضا مسدودة، والمأمومون يصلون خلف المقصورة، فلا يرى واحد منهم الإمام. الإمام في غرفة خاصة والمأمومون يصلون خلف المقصورة. ذم هذه الجملة إلى القرينة التي ذكرناها يدلنا على أن الاستثناء استثناء عن الحالة لا عن الجزاء لا عن الزمين المجرور، يعني ليس هنا صلاة إذا كان بينهما سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، إلا أن يكون أحد خلف الباب وبحيال الباب. إذا كان هنا من يكون سببا للاتصال يحكم بصلاة الجميع، وإذا لم يكن هنا أحد يحكم بفساد صلاة الجميع. وهذه المقاصير أحدثها الجبارون يحكم مع وجودها بفساد صلاة الجميع. فقوله عليه السلام: إلا من كان حيال الباب، يعني يصح صلاة هذا البعث، وبالدلالة الالتزامية يصح صلاة الباقين أيضا، يعني استثناء عن الحالة، إلا من كان، يعني إلا إذا وجد مسلم يصلي حيال الباب. فإذا فرضنا أن المسلي يصلي حيال الباب وهو يرى الإمام وليس بينه وبين الإمام سترة أو جدار يحكم بصلاة الجميع. وبعبارة أخرى، المذكور في هذه الصحيحة صحة صلاة الجميع وفساد صلاة الجميع بالإضافة إلى الحالتين. إذا صلوا خلف المقصورة ولم يكن هنا باب مفتوح ولم يكن أحدهم يرى الإمام فصلاة الجميع فاسدة، وأما إذا كان من وقف حيال الباب وكان من يرى الإمام ويشاهده يحكم بصلاة الجميع. تلك القرينة القطعية الخارجية أن صلاة الباقين صحيحة جزما، وهذا الزي يعني فرض أنهم يصلون خلف المقصورة جميعهم خلف المقصورة وليس فيهم من يشاهد الإمام قرينة على أن مراده سلام الله عليه من الاستثناء هو الاستثناء عن الحالة لا الاستثناء عن الأشخاص، أن من وقف حيال الباب صلاته صحيحة وغيره صلاته فاسدة، هذا لا يعتمد. بل إذا كان هنا من وقف حيال الباب صلاة الجميع صحيحة، وإذا لم يكن أحد وقف حيال الباب وكانت صلاتهم خلف المقصورة فصلاة الجميع فاسدة. إذا كان هذا ظاهرا ولو بالقرينة الخارجية وزيل الرواية فهو، إذا شككنا نرجع إلى الأصل المتقدم، نشك في المانعية حينئذ، يعني من يصلي على طرف الباب ولا يرى الإمام، نشك أنه إذا كان هنا من يرى الإمام وهو واسطة الاتزال، هل المانعية موجودة أو غير موجودة؟ نتمسك بأسالة عدم المانعية فما ذكره المشهور والدعي عليه الإجماع أيضا من الاكتفاء برؤية من يرى الإمام، هذا الظاهر أنه هو الصحيح، والرواية يعني الصحيحة غير دالة على خلافه، بل ظاهرة فيما ذكرناه بالقرينة ولا أقل من الشك، فمقتضى الأصل والجواز.
إيمان في يوم الدين أكرم، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أنه يعتبر عدم الحائل بين الإمام والمأمومين، فلو صلى الإمام في مقصورة وكان الجدار أو الباب حائلا بينه وبين المأمومين فسدت صلاة المأمومين، فكذلك بين المأمومين أنفسهم لا بد من أن يكون كل مأموم متصلا بالإمام ولو بوسائط. ويترتب على ذلك ما ذكره قدس الله نفسه من أن المصلي وراء الأسطوانة، أسطوانة المسجد مثلا، وكانت الأسطوانة حائلة بينه وبين من تقدمه، فإن كان هنا جهة اتصال من أحد الطرفين أو من الأمام حكم بصحة صلاته، وإن كان منفصلا عن الجميع يعني لم يكن في طرفيه من يشاهد الإمام ولو مع الواسطة، وكذلك من طرف الإمام كانت الأسطوانة حائلة بينه وبين الصف حكم بفساد صلاته، يعني هذا مما يترتب على الحكم السابق. ولا خصوصية للأسطوانة وغير الأسطوانة، العبرة بوجود الحائل من سترة أو جدار. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المستفاد من الرواية من السيئة بين كان بينهم سترة أو جدار فليت تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. المستفاد من ذلك أن هذا شرط في صحة الجماعة، فإن كان بينهم سترة أو جدار لم يتقيد ذلك بما إذا كان من أول الصلاة، فلو فرضنا أن هذه السترة قد وجدت أثناء الصلاة حينما كان يصلي الإمام بهم وجدت سترة فكان حائلا بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم حكم ببطلان الصلاة. وما عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من انصراف الرواية إلى ما إذا كان ذلك من أول الصلاة، يعني حينما يدخلون في الصلاة كانت السترة موجودة، لا موجب لهذا الانصراف أصلا، فإن هذا اعتبر مانعا عن الجماعة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، هذا من أبد كان من الأول أو وجد أثناء الصلاة، فلا يفرق بين الأمرين وجود هذا مانع كان من الأول أم تجدد في الأثناء. ثم ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في وجود السترة إذا لم يعلم بذلك. لا بعد ذلك يذكر أنه إذا فرزنا جماعة ما هم صلاة سنجين عن جماعة من فلیس تلکن لهم به صلاح. همچین فرموز حضرت ما هم به طبع حضرت عرض میکنم. ثم ذکر قدس الله نفسه انه لو اتم المأموم به امام لظلمت او لعمن او لغیر ذالک من الموانع الغفل مثلا و کان بینه و بین الامام سترتون لا ينبغي الشك في الحكم بطلان الجماعة لأن ظاهر المانعية المانعية الواقعية لو لم يكن دليل على الاختصاص بحال الالتفات والزكر مقتضى الإطلاق أن هذا مانع مطلقا فالجماعة غير متحققة إذ المعتبر في الجماعة عدم وجود السترة بين الإمام والمأمومين وكذلك المأمومون أنفسهم. و اما بالنسبت الى الصلاة فهل يحکم ببطلان الصلاة ایزا کن ما نسب الى جماعت منهم الشیخ الانصاری قدس الله نفسه او ان الصلاة محکومت بالصحة. ذکر الماتن قدس الله نفسه ان الالتفات اذا کان قبل ان یأتی بشیء لا يجوز ذلك للمنفرد یعنی قبل الاخلال بوظیفة المنفرد حكم بصحة الصلاة جزما فيأتي بما هو وظيفة المنفرد لأنه ليس بمسل جماعتان لفرض وجود المانع الجماعة لم تحكم بصحتها فالصلاة صلاة منفردة. وأما لو فرضنا أن الالتفات بعد ذلك بعد الإخلال بوظيفة المنفرد فيحكم بفساد صلاته أيضا فإن الجماعة غير متحققة على الفرض والمفروض أنه لم يأتي بوظيفة المنفرد مقتضى إطلاق هذا الكلام كما نص عليه بعضهم والحكم بالبطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد ولو فيما لا تبطل الصلاة به سهوا كما إذا كان تذكره حال الركوع ائتم بهذا الإمام و ركع و هو لم يقرأ و قد اكتفى بقراءة الإمام على ما هو وظيفة الجماعة و قد التفت حال الركوع بأن هذه الجماعة فاسدة لوجود الحائل بينه و بين الإمام أو لو فرضنا أنه التفت بعد الفراغ من الصلاة التفت بوجود الحائل ظاهر عبانة الماتن قدس الله نفسه كما صرح به بعضهم والحكم ببطلان الصلاة ولا يظهر لهذا وجه إلا ما يتفهم من إطلاق قوله عليه السلام فليس تلك لهم بصلاة وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة نفى سلام الله عليه عنوان الصلاة فيما إذا كان بينهم سترة او جدار فيحكم ببطلان الصلاة ولكن هذا يندفع بأن ظاهر الرواية وإن كان هو الإسراف يعني الشرفية الواقعية ولكن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط إلا ما خرج بدليل آخر مقتضى هذه الصحيحة أن كل جزء أو شرط ترك في الصلاة ولم يكن ذلك مستندا إلى اختيار المكلف عمدا عالما عامدا فالصلاة لا تعاد يعني حينما يترك إذا لم يكن ملتفتا إلى البطلان وأنه أخل بوظيفته قلنا العامد لا يشمل العبيد غير ذلك مطلق المعذور إذا كان ترك الجزء او ترک الشرط مستندا الى عذرین لا تعاد هذه الصلاة الصلاة محکومت بالصحة والحدیث حاکم على جميع ادلة الاجزاء والشرائط اذن لا موجب للحکم بالبطلان فلو فرضنا انه تجاوز المحل ولا يمكن التدارک كما اذا دخل في الركوع اذا امكن التدارک مثل ما اذا التفت في القنوت مثلا ولم يقرأ التفت ان الجماعة باطلة خب يتدارك و اذا فرضنا انه لم يمكن التدارک و احتجنا الى اعادة الصلاة حديث لا تعاد ينفي الاعادة
ويحكم بصحة ما وقع في الخارج، فمن جهة حكومة الحديث لا موجب للحكم بالبطلان. نعم، لو فرزنا أنه أخل بما يوجب إخلاله البطلان مطلقا عمدا وسهوا، كما فرزنا أنه زاد ركوعا في الصلاة، ركع قبل أن يركع الإمام سهوا، ثم رفع رأسه فركع ثانيا بتبع الإمام، أو رفع رأسه عن الركوع سهوا ورأى أن الإمام راكع ثم ركع ثانيا بالمتابعة، يحكم ببطلان الصلاة، فإن هذا مغتفر في الجماعة، وقد فرضنا أن الجماعة غير متحققة، فإذا يحكم ببطلان الصلاة.
السلام عليكم.
این
قسمت
شون
نه اینکه میان یک کارایی دارن خود میان عزیزم، باید فکر برای این کار از فکر حسابی کار ما میمانه زن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من فروع الحائل أن الحائل إذا فرزنا أنه حائل ما دام المصلي راكعا أو جالسا، ولكنه غير حائل حال القيام إذا قام جرى الإمام. فهذا الحائل الذي هو حائل حال الركوع أو الجلوس يرتفع عند ركوع المصلي وعند ركوع المأموم وعند جلوسه، لكنه بالفعل موجود، ففي حال وجوده لا يمنع من المشاهدة، وحال منعه من المشاهدة غير موجود مرتفع، فهل يكون مثل هذا الحائل مانعا من صحة الصلاة أو لا يكون مانعا؟ يعني العبرة في صحة الصلاة بفعلية المشاهدة، فالمأموم يرى الإمام أو الصف المتقدم يرى الصف المتأخر يرى الصف المتقدم في جميع الأحوال، أو أن المانع عن المشاهدة شأنا، لو فرضنا أن المصلي ركع في هذا الحال لا يرى الإمام، ولكن حال ركوعه مرتفع يرى الإمام، هل مثل هذا يكون مانعا؟ العبرة بفعلية المشاهدة أو بشأنية المشاهدة، يعني فرضيا لو فرزنا أنه ركع لا يرى الإمام فعلا، إلا أنه حال ركوعه حينما تصل النوبة إلى الركوع ويركع الحائل يرتفع ويرى الإمام، فهل يكون هذا مانعا من صحة الصلاة أو لا يكون مانعا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مانع لإطلاق الدليل. يصح أنه فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. الآن يصح أن المأموم يصلي بينه وبين الإمام سترة أو جدار، أو أن الصف المتقدم بالنسبة إلى الصف المتأخر كذلك بينهما سترة أو جدار، وإن كانت هذه السترة أو الجدار لا يمنع من المشاهدة على القيام. قلنا لا يعتبر أن يكون المانع بالإضافة إلى جميع أحوال الصلاة، بل العبرة بوجود الساتر أو بوجود الجدار، وهذا موجود، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، مقتضى الإطلاق في الرواية أن وجود السترة بالجدار مانع، ولو فرضنا أنه بل لا يمنع عن المشاهدة في جميع الأحوال، أما حال القيام لقصره، وأما حال الركوع أو الجلوس لرفعه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تمت صلاة الصف السابق بالنسبة إلى الصف اللاحق هل يحكم بصحة صلاتهم جماعة أو تنقلب الصلاة فرادا؟ ذكر قدس الله نفسه هذه المسألة في هذا المورد، في هذا البحث في موردين، بل يعني بينهما الفصل كم مسألة. وتكلم في ذلك من جهتين، هنا أولا تكلم من جهة الهيلولة، إذا فرضنا أن الصف السابق قد انفردوا أو بطلت صلاتهم أو تمت صلاتهم فرضت تمام في المقام، كما إذا صلوا قصرا وفرضنا أن صلاتهم تمت، فهل يبقى الصف السابق على حاله بلي على الجماعة وصلاتهم صحيحة ولا يكون الصف السابق موجبا للبطلان من جهة الحيلولة أو لا يكون؟ الكلام فعلا من جهة الحيلولة لا من جهة البعد المكاني. ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة تنقلب فرادا، وذلك لحيلولة الصف السابق بين الإمام والصف اللاحق. قل إنه لا يفرق في الهيلولة بين أن يكون الهائل سترة أو جدارا أو غير ذلك من الأجسام، فإذا فرضنا أن هؤلاء يعني أصل المسلون في الصف السابق فرغوا من صلاتهم وبعد جلسوا في مكانهم فهم هائلون بين الإمام وبين الصف اللاحق، فيحكم ببطلان الصلاة من جهة الجماعة يعني الصف اللاحق، إلا إذا فرضنا أنهم كما هو المتعارف خارجا بمجرد أن فرغوا من صلاتهم لحقوا بالإمام وقصد أيضا يسموا بالإمام من جهة صلاة قضاء أو من جهة صلاة أخرى أدائية، كما فرضنا أن الإتمام كان في صلاة الظهر ففي الركعة الثانية تمت صلاة المقصرين والمسافرين بمجرد السلام قاموا وأتموا بالإمام بالنسبة إلى صلاة العصر مثلا. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد بقاء القدرة وعدم بطلان الصلاة جماعة من جهة الهيلولة، والوجه في ذلك ما تقدم من أننا نتعدى عن الرواية عن السيئة سيئة زرارة حيث أخذ في موضوع الحكم السترة والجدار غايته أن نتعدى إلى كل حائل وساتر مستقر، أما الحائل غير المستقر مثل المار كما ذكرنا أحد يمر بين الصفوف فيكون حائلا بين المأموم والصف السابق مثلا أو المأموم والإمام، لا دليل على بطلان صلاة الجماعة بذلك بالهائل غير المستقر، وهذا من الهائل غير المستقر، يعني التعدي من مورد الصحيحة إلى مثل هذا الهائل الذي بل ينقلب فورا بالفورية العرفية ويرتفع، التعدي غير ثابت لم يدل دليل على التعدي، فلو فرضنا أن هؤلاء الذين تمت صلاتهم ائتموا بالإمام فورية عرفية يحكم ببقاء القدرة، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه أيضا يتكلم في هذا من جهة البعد بعد عدة مسائل ونقدم ذلك بالمناسبة. أما من جهة البعد قد نفرض أن الصف الأول الذي بل بعد الإمام والصف اللاحق، لو فرضنا أن هذا الصف لم يكن فرزا من الأول كانت صلاة الجماعة منعقدة، الإمام واقف في مكانه والمأمومون واقفون مكان الصف الثاني، والبعد ليس بمقدار يزر بصحة الاقتداء، لو فرضنا أن الأمر كذلك فلا أثر الانفراد هؤلاء، قلنا إن العبرة بمسجد المأموم وموقف الإمام، لابد أن لا يكون بينهما ما لا يتخطى الذي قدر بمسقط جسد إنسانين. لو فرضنا أن البعد بهذا المقدار، يعني الذين وقفوا في الصف الأول لم يشغلوا أزيد من هذا المقدار، فلو فرضنا أنهم انفردوا أو تمت صلاتهم فلنفرض أنهم لم يكونوا من الأول، هذا البعد غير مانع. وقد فرضنا أن الحيلولة أيضا غير مانع. وأما إذا فرضنا أن البعد أكثر من ذلك، الفصل بين الصف المتأخر والإمام أكثر مما لا يتخطى، يعني كان الفصل بمقدار لا يتخطى، قدرناه بمثل تقريبا، بمقدار متر. ففي مثل ذلك هل يحكم ببقاء الصلاة جماعة إذا تمت صلاة الصف المتقدم في فرض أن هؤلاء الذين تمت صلاتهم ائتموا فورا ولم يكن الفاصل إلا قليلا مثل الهيلولة، أو يحكم بمثلان الصلاة جعل الماتن قدس الله نفسه كغير الماتن، جعلهما جعل المسألتين من واد واحد، وحكموا ببقاء القدوة إذا كان الإتمام غير منفصل عن إتمام الصلاة وعن انتهاء الصلاة عرفا، مقدار مثلا دقيقة نصف دقيقة كان الفصل لا بأس بذلك. ولكن لم يظهر لنا وجه اتحاد المسألتين من جهة الملاك، الظاهر هو الفرق بين المسألتين. إذا كان صلاة الصف الأول منتهية فلا مانع من جهة الهيلولة على ما تقدم، لأن دليل الهيلولة قاصر عن مثل هذه الهيلولة غير المستقرة، وترتفع بأدنى زمان بأقل زمان، لا دليل على بطلان صلاة الجماعة بذلك، فالقدوة باقية. وأما بالنسبة إلى ما لا يتخطى، لا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة زرارة، أي قوم صلى بإمام وكان بينهم وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، مقتضى هذا الإطلاق. وهكذا بين الصفوف، كل صف بالإضافة إلى الصف السابق، قال عليه السلام إذا كان بين هذا الصف والصف المتقدم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، إذا كان هذا مدلولا لفظيا ومقتضى الإطلاق كما ذكرناه وعدم الفرق بين أن يكون هذا البعد في تمام الصلاة أو في بعض الصلاة، كان من الأول أو حدث في الأثناء، على ما يصرح به قدس الله نفسه أن هذا البعد إذا حدث في الأثناء أيضا يكون مانعا عن صحة الصلاة. وبعد هاتين المقدمتين، لا فرق بين أول الصلاة وأثناء الصلاة، بل لا فرق بين تمام الصلاة وبعض الصلاة، كيف لا يكون هذا مانعا إذا فرضنا أن الصف الأول قد انتهت صلاتهم، وفرضنا أن البعد بين الصف الثاني والإمام أو بين الصف الثالث والصف الأول، لو فرضنا أن الصف الثاني انتهت صلاتهم، إذا فرضنا أن البعد بمقدار ما لا يتخطى، بأي شيء نرفع اليد عن قوله عليه السلام فليس تلك لهم بصلاة؟ مجرد أن الزمان قليل لا فرق في المانع بين أن يكون زمانه قليلا وأن يكون زمانه كثيرا، قلة الزمان بل وعدم قلته أجنبي، إذا فرضنا أن هذا مانع البعد بين المأموم والإمام، وكذلك بين صف وصف أو بين مأموم ومأمومين، إذا كان مانعا من صحة الجماعة، لماذا نرفع اليد عن الإطلاق؟ فالظاهر أن الفرق بين المسألتين ظاهر، في المسألة الأولى المقتضي قاصر مثل هذه الهيلولة التي ترتفع فورا لم يدل دليل على أنه مانع عن الجماعة، فما عدم الدليل على أنه مانع عن الجماعة يحكم بصحة الجماعة إما للإطلاقات أو للأصل الذي ذكرناه. وأما إذا فرضنا أن إطلاق الدليل شامل لمثل ذلك إذا كان بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، مقتضى هذا الإطلاق بطلان صلاة الجماعة حينئذ، فينفردون إذا كان البعد بمقدار ما لا يتخطى. نعم لو فرضنا أن البعد لم يصل إلى هذا الحد أقل مما لا يتخطى، يعني يتخطى البعد بمقدار يتخطى وهو قريب المتر أو نفس المتر كما ذكرنا، بل التخطي بمقدار غير رفع الرجل تملأ الفرج يبلغ هذا المقدار لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه الصفوف الأخيرة من جهة الاتصال والصف الأول، أن الصف الأول المفروض أنه ليس له، يعني ليس له رابط يكون سببا لاتصاله بالإمام إلا من طرف واحد، إما من اليمين أو من اليسار بسبب وقوف المأموم. فإذا فرضنا أن الفصل بينه وبين الواسطة بمقدار يتخطى، طبعا يحكم ببطلان الصلاة لانحصار الواسطة بذلك. وأما الصف المتأخر ليس كذلك، الصف المتأخر عن الصف الأول له واسطتان، لأنه يمكن أن يتصل بالإمام بواسطة من وقف قباله وقدامه في الصف الأول، ويمكن أن يكون بواسطة من وقف عن يمينه أو عن شماله الذي هو أقرب للإمام منه. فإذا فرضنا أن البعد من كلا الطرفين، يعني بعيد عن الواسطة من جهة الأمام ومن جهة الطرف، طرف اليمين أو اليسار، فيحكم ببطلان صلاته. وأما إذا كان الاتصال من طرف موجودا ولو فرضنا أنه بعيد عن من في يمينه أو يساره، ولكن متصل الإمام بواسطة من يصلي قدامه في الصف الأول مثلا، فهو متصل بالإمام. أو بالعكس لو فرضنا أنه منفصل الفاس بمقدار لا يتخطى بالنسبة إلى من يصلي قباله، ولكن متصل من جهة من يصلي في طرفه من اليمين أو الشمال، يحكم بصحة صلاته، والفرق واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تجدد البعد في الأثناء الذي تكلمنا فيه، وذكر أنه لا فرق في مانعية البعد عن الجماعة بين أن يكون البعد موجودا من الأول وأن يكون حادثا في الأثناء، كما ذكرنا ذلك بالنسبة إلى الهائن لإطلاق الدليل، أي سب أو أي قوم يصلون بصلاة إمام وكان بينهم وبينهم ما لا يتخطى ولو في ركعة واحدة أو في ركعتين أو أقل أو أكثر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم البعد بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، يعني حين الشروع في الصلاة، باعتبار بعد المأموم عن الإمام أو حيلولة المأمومين السابقين الذين وقفوا قباله وأمامه وبعد لم يكبروا. تقدم الكلام في ذلك أن هذا لا يكون مانعا لا من جهة البعد لعدم شمول الدليل لذلك، هذا المجموع جماعة واحدة، ولا من جهة الهيلولة، دليل الهيلولة إذن لا يشمل المصلين، والسيرة قائمة على جواز ذلك، ولا سيما فيما إذا كانت الجماعة كثيرة كما تقدم. فيصح تكبير الإحرام المتأخر وإن كان بينه وبين الإمام بل أمتار من جهة وجود المأمومين قبل ذلك ولم يحرموا، وهكذا من جهة الهيلولة، هيلولة هذه المأمومين لا تكون مانعة عن صحة الجماعة، فلا يعتبر في صحت تکبیرت الاحرام ان يكون التکبیر به حسب ترتیب، یعنی کبر الصف الاول ثم الثانی ثم الثالث و هاکذا، اذا غیر معتبرین. ثم ذکر قدس الله نفسه ان المأموم اذا علم ببطلان صلاة من هو واسطة بینه و بین الامام او بینه و بین مأموم آخر الذي هو واسطة في الاتصال، لو فرضنا ان البعد بمقدار ما لا يتخطى يحكم ببطلان هذا الصلاة، او اذا فرضنا انه حائل مثلا يحكم ببطلان الصلاة، لان هذه الصلاة وجودها كالعدم كأنه لا يصلي. فيشمل انه بين المأموم والامام ما لا يتخطى، او بين الصف الاول والصف الثاني ما لا يتخطى مثلا، لان الصف الثاني لو فرضنا ان صلاة من يسلي في الصف الثاني باطلة فرضا، او رجل واحد رجلين كيفما كان لا بد من ان يكون الاتصال بما يكون صلاة، البعد من جهة المسلين والمأمومين لا مانع من، كما أن الهيلولة لأجل ذلك لا مانع منها. وأما إذا فرضنا أنها صورة صلاة فقط يسلي بغير تهورين وصلاتهم فاسدة، هذا يكون مانعا من صحة الاقتداء. من تأخر عن لا يمكن له الإتمام، هذا غير قابل لأن يكون واسطة. نعم اذا شككنا في صحة صلاة الواسطة و فسادها لا ندري ان هذه الصلاة صحيحة او فاسدة يمكن الحمل على الصحة، مقتضى الحمل على الصحة انها صلاة صحيحة عمل صادر من مؤمنين يحكم بصحته ولا بأس بذلك. احراز الصحة غير لازم، ولكن احراز الفساد مانع. انما الكلام في صورة ثالثة، وهو ما إذا كانت هذه الصلاة صحيحة عند المعتد وغير صحيحة عند المعتم الذي يعتم، حتى فيما يرجع إلى الأركان، كما إذا فرضنا أن مسألة وقع فيها الاختلاف بين المجتهدين، أحدهما يرى أن هذا من موارد وضوء الجبيرة مثلا، لابد من أن يكون المصلي يتوضا جبيرة، والآخر يرى أن هذا من موارد التيمم وليس من موارد الوضوء الجبيرة، الواسطة توضا وضوءا جبيرة واقتدى بالإمام، من بعده تيمم واقتدى بالإمام، من بعده لا يلزم أنه تيمم بل غير معذور توضع وضوءا صحيحا او اذا معذور تيمم، والواسطه حينئذ صلاته فاسده عند هذا الماموم باعتبار فتوى مقلده او نفرض نفسه مجتهدا، والواسطه صلاته صحيحه عنده يصلي صلاه صحيحه مجزيه في حق هذه الصلاه، هل يصح الاقتداء حينئذ؟ يحكم بصحة الصلاة أو يكون هذا مانعا من جهة البعد أو من جهة الحيلولة؟ ذكر قدس الله نفسه الجواز لا يبعد صحة هذا، ولكن استشكل فيه لعله غير واحدين باعتبار أن هذه الصلاة ليست بصلاة عند المأموم الآخر الذي يجعل هذا واسطة بينه وبين الإمام، فالواسطة في نظر ذي الواسطة ليست بصلاة. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفس الماتن هو الصحيح، والوجه في ذلك أولا أن الدليل الهيلولة لا يشمل ذلك، إن كان بينه وبينهم وبين الإمام مجموع المسلمين، إذا كان بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى هنا ليس كذلك، المفروض أن المأمومين متصلون بالإمام، هذا أيضا يصلي ذاك أيضا يصلي كل يصلي على مذهبه، وكذلك كل صف بالإضافة إلى الصف الآخر هذا سفل و ذاك سفل لیس بین السفلین ما لا یتقدا فالدلیل الدال على مانعیت بله مانعیت البرد بمقدار لا یتقدا او مانعیت الهیلوله ان کان بینهم سترت او جدار لا یشمل ذلك لا یستقون ان بینهم سترت او جدار هذا ایضا یسلی ذاك ایضا یسلی فکلون یسلی حسب ما یراه فی نظر این سلاتن و مبرع لذمته فالدلیل قاصرون عن الشمول قاصر الشمول ام مثل ذلك فلا یکون مثل هذا البعد ولو فرضنا فی الواقع ان صلات المتقدمه فاسدتون آکدان افروز لا یکون هذا البعد مشمولا لدلیل المانعیه کما ان مثل هذه الهیلوله لا يكون مشمولا للدليل و مع الاغماز عن ذلك يكفينا في صحة ذلك السيرة القطعية فإن صلاة أكثر من كان يصلي في زمانهم سلام الله عليه في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه صلاة أكثر من كانت فاسدة و ذلك لفقد الإيمان لم يكونوا مؤمنين الا انه كانت صلاتهم فاسده لاجل فقدان سائر الشروط من الوضوء والغسل ونحو ذلك لانهم لم يكونوا مؤمنين كانوا يعملون باقوال السالفين مضافا الى ذلك الايمان شرط في صحه العباده ومع ذلك لم يكن المؤمنون يعني اصحاب علينا اصحاب الخاص لم يكونوا بل ملتزمين بالوقوف خلف الإمام عليه السلام ولعل سبوبا كثيرة منهم ويكون المأموم في الصف المتأخر وهكذا بالنسبة إلى سائر الأئمة حينما يتفق ولو اتفاق أنهم يصلون جماعة مثلا فالسيرة القطعية قائمة على ذلك العبرة بصورة الصلاة لكن لا مع لا مع علم المسلي بأنه فاسد إذا كان المسلي يعتقد صحة هذه الصلاة فيشك أن هذه جماعة صلاة جماعة لا دليل على المان فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح وأن الفساد الواقعي لو كان لو فرضنا أن هذه الصلاة فاسدة لأن المورد من موارد التيمم مثلا لا من موارد الوضوء أو بالعكس الفساد الواقعي لا يكون مانعا إذا كان المصلي يعتقد أن وظيفته هذا يأتي بالصلاة جماعة هذا يكفي نعم لو فرضنا أنه مستبه الصلاة في حقه إذا فاسدة كما إذا صلى بغير طهور نسیانن او جهلن و نحو ذلك الامر کما ذکره هذا لیس بصلاتین حتی به نظر المسلی مسلی لا یرا هذا صلاتن غایت الامر لجهله او لغفلته و نسیانه یسلی فهذه لیست بصلا فیفرق بین هذه الصوره و ما اذا کان المسلی یرا هذه صلاتن على طبق فتوى مقلده و این کان اختلاف في الفتوى موجودا.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الفاصل بين المأموم والإمام أو مأموم آخر
فهذا الواسطة في الاتصال إذا كان سبيا مميزا يصلي لا بأس بذلك، سواء كان من جهة الحائل أو كان من جهة البعد، فذلك بناء على شرعية عبادات السبي فأنها صلاة حقيقة مأمور بها غاية الأمر غير واجبة، صلاة مشروعة. بناء على ذلك لا إشكال فيه، فإن الدليل منع الهيلولة لا يشمل ذلك جزما. قلنا إن الهيلولة إنما تزر إذا كان بسترة أو جدار أو ما يلحق بهما من الأجسام. وأما المصلي والواقف في الصف الذي تكون صلاته صحيحة وتكون مأمورا بها لا تكون دليل مانعية الهيلولة شاملا لمثل ذلك. وكذلك البعد، فإن المعتبر بحسب الصحيحة المتقدمة أن لا يكون المأمومون بعيدين من الإمام، ولا كل سفر مع السفر السابق لا يكون بينهما ما لا يتخطى. وأي قوم يصلون بصلاة إمام بينهم وبينهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. وهكذا بالنسبة إلى سفر بالإضافة إلى السفر الآخر، فإذا فرضنا أن السبي من أهل السفر وهو من المسلين والشارع قد أمضى صلاته فلا يكون هذا مانعا. فهذا واضح. إنما الكلام فيما إذا قلنا بأن صلاة السبي ليست بشرعية وإنما هي صلاة تمرينية صورة صلاة ليس بحسب الواقع صلاة، فحينئذ تثبت المانعية من الجهتين، من جهة البعد ومن جهة الهيلولة، حيث إنه جسم خارجي غير مسلي غاية الأمر صورة صلاة، كما في الصلاة الفاسدة قلنا أنها إن المكلف إذا صلى صلاة فاسدة فتكون الهيلولة مانعة. وكذلك البعد بين الإمام والمأمومين أو بين صف وصف آخر يكون مانعا. وقد يقال أو يحتمل أن لا يكون هذا أيضا مزرا، يعني كون السبي في الصف لا يزر بالفتح ولا يكون حائلا، وذلك من جهة رواية أبي المختري. فقد ذكر في هذه الرواية لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي المختري عن جعفر عليه السلام قال إن عليا قال السبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا زبت الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلي أو عن يمين السبي جماعة. فهذه الرواية دلت على أن السبي أيضا يجوز أن يشكل صفا، والسبي عن يمين الإمام عن يمين الرجل جماعة. فلو فرضنا أننا لم نقل بأن عبادات السبي مشروعة من جهة النفس الخاص، وأن السبي إذا وقف يكون هذا صفا ومحققا للسب، حينئذ لا يكون مانعا لا من جهة الهيلولة ولا من جهة البعد، وهذا لا بأس به. ولكن يتوقف على أن تكون الرواية تامة من جهة السند، وليست كذلك. فإن أبا البختري وهو وهب بن وهب ضعيف، بل قيل إنه أكذب من في البرية وكان معروفا بالكذب، فهذا لا يمكن أن يستدل بقوله مثل وهب بن وهب. فهذه الرواية لم تثبت، إذن ينتهي الأمر إلى القاعدة إلى ما تقتضيه القاعدة، والقاعدة تقتضي كما ذكرنا لو قلنا بأن عبادته شرعية يثبت ذلك، وإذا لم تكن العبادة شرعية لا تثبت. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في البعد، وأنه إذا شك المأموم
لأنه بعيد عن الإمام أو ليس ببعيد، بعيد عن الصف الثاني عن الصف الأول، أو مأموم عن مأموم آخر واسطة في الاتصال، هل هو بعيد أو ليس ببعيد؟ تارة تكون الحالة السابقة مهرجة، كان بعيدا يشك في القرب بعد ذلك نستسب البعد، وتارة عكس ذلك كان قريبا فيحتمل لظلمة أو غير ظلمة، يحتمل المأموم أن الإمام تقدم في صلاته فيشك في أن هذا البعد يعني وصل إلى البعد المانع أم لم يصل إلى حد إلى هذا الحد، هنا أيضا نستصحب بقاء القرب وصحة الجماعة. فتارة يكون هذا مشكوكا فيه من أول الأمر، من أول إتمامه واقتدائه، يشك في أنه قريب من الإمام أو بعيد من الإمام، يعني الفصل بين الإمام والمأموم مجهول من أول الأمر. ذكر قدس الله نفسه أن في مثل ذلك يحكم ببطلان السلام، ولا بد من إحراز أنه قريب من الإمام، يعني ليس بينهما ما لا يتفتى. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على أن المعتبر في الصلاة هو اتصال المأموم بالإمام، بل ولا يزر الفصل بمقدار لا يكون ما يتخطى، كما لعله يستظهر من صدر الرواية ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون بينها ما لا يتخطى، فكأن المعتبر والتواصل في الصفوف. إذن يكون القرب والاتصال معتبرا في الصلاة على نحو الشرطية، ولا بد من إحراز ذلك. فإذا شك المأموم في اتصاله بالإمام وعدم اتصاله ليس هنا أصل يهرز به الاتصال، فتبعا يكون الشك شكا في مرحلة الامتصال، فلا يدري أن ما أتى به في الخارج هل هو مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق للمأمور به، فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء بما يأتي به. وأخرى نتحفز على ظاهر الرواية، فإن الصدر إنما هو في مقام بيان الحكم الاستحبابي على ما ذكرناه، ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة، لا يكون بينها ما لا يتفتى حال القيام، يعني أن يكون الإمام والمأموم أحدهما متصلا بالآخر حال السجود، يكون رأس الإمام متصلا برجل الإمام بحيث لا يكون فصل. هذا مستحب جزما على ما ذكرناه لا يجب. ثم ذكر سلام الله عليه حكما إلزاميا، أي قوم صلى بإمامين وكان بينهم وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاتهم، هذا هو الحكم الإلزامي. وحملنا هذا على مسجد المأموم وموقف الإمام لا ما تقدم، فالاعتبار اعتبار على نحو المانعية لا على نحو الشرطية، يعني وجود هذا المقدار من الفصل يزر بالصلاة، اعتبر عدمه بالصلاة. إذن في مثل ذلك على ما تقدم شك في مانعية الموجود، وهو مورد لأصالة البراءة. أصل البراءة يقتضي عدم تقيد الواجب بهذا في أحد طرفي التخيير، فمقتضى الأصل والجواز كما تقدم نظيره. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تقدم المأموم على الإمام إما جهلا أو سهوا أو اضطرارين اضطر إلى التقدم آن ما لوجود زهام أو خوف وغير ذلك، فتقدم على الإمام بل مقدارا زمانا. حكم قدس الله نفسه بأن الجماعة تفتر، ولكن المأموم إذا رجع إلى الخلف وتأخر عن الإمام بعد ذلك ذكر أنه لا يبعد بقاء قدوته وبقاء الإتمام، فيحكم بصحة الجماعة بأن هذا المقدار من التقدم لا يزور. تقدم الكلام في نزيره، ولكن الملاج غير ذلك الملاج. هنا تقدم وقلنا أنه في مثل الهيلولة مثلا، إذا فرضنا أنه وجد الحائل بين الإمام والمأموم ولكن لم يكن مستقرا وارتفع المانع مثل المار، فهذا لا يزور، لأن الدليل لا يدل على المنع عن الحائل غير المستقر. مورد الرواية الحائل المستقر المقتضي قاصر، ففي مثل ذلك لا بأس. وكذلك فيما إذا فرضنا أن الصف المتقدم قد انتهت صلاتهم، قلنا هذا أيضا مثل المانع غير المستقر، فإذا عادوا إلى الصلاة ثانيا لا يكون هذا مانعا من الصلاة كما تقدم، ولكن لا يقاس ذلك بالتقدم، فإن التأخر ولا أو التساوي نفرض كان معتبرا في صحة الجماعة على ما تقدم بمقتضى الروايات. لا بد من أن يكون المأموم خلف الإمام أو يكون مساويا للإمام فيما إذا كان واحدا مثلا. مقتضى إطلاق الدليل الشرطية أن هذا شرط في تمام أحوال الصلاة، فلو فرضنا أنه تقدم جهلا أو سهوا أو اضطرارا ارتفع الشرط وينتفي المشروط، الجماعة تنتفي بمقتضى تلك الإطلاق، عوده ثانيا يحتاج إلى دليل. إنما التزمنا هناك بالجواز لعدم شمول الدليل المانعية لمثل ذلك، كان الدليل قاصرا. أما إذا فرضنا أن الدليل له إطلاق، كيف يمكن رفع اليد عن إطلاقه بأي موجب بعدما فرضنا أن القدوة قد انتهت وارتفعت بانتفاء شرطه، فكان شرط القدوة أن يكون الإمام متقدما أو مساويا، إما مطلقا أو فيما إذا كان المأموم واحدا مثلا. فإذا فرضنا أن هذا الشرط انتفى، الرجوع إلى الجماعة ثانيا لم نعرف وجه قوله قد نسى الله نفسه لا يبعد، بأي موجب لا يبعد، بل هو بعيد جدا، يعني بلا مقتضي. إطلاق الدليل يقتضي انتفاء الجماعة، وعود الجماعة بعد انتفاءها يحتاج إلى دليل. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم صلاة الجماعة حول الكعبة على نحو الاستدارة، هل يجوز أن تقام الجماعة مستديرة فيكون طبعا بعض المأمومين مواجها للإمام فيرى الإمام، أو لا تجوز ذلك؟ فعل المعروف والمشهور عدم الجواز، ولكن ذهب جماعة إلى جواز ذلك، ولا دليل لفظي يقتضي الجواز، وإنما تمسكوا بل في ذلك بالسيرة، حيث إن مثل هذه الجماعة كما في زماننا كان متعارفا بين الناس، فيصلون هذه الصلاة الجماعة مستديرة، ولم يردع من ذلك أحد من المعصومين سلام الله عليهم، فيكشف هذا عن الجواز. الظاهر أن السيرة غير تامة، فإن السيرة إنما هو من العامة لا من الخاصة، لم نرى نسبة جماعة مستديرة إلى الشيعة من علمائهم أو من الأئمة سلام الله عليهم. حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه زمان خلافته لم ينقل عنه ذلك أنه صلى جماعة مستديرة، وفعل الأمة لا يكون حجة وليس موردا للردع الأئمة سلام الله عليهم، لأنهم لا يرتدعون، بل لا يمكن النهي بالرد. فإذا السيرة غير تامة، ومقتضى الإطلاقات أن المأموم لا بد أن يقف خلف الإمام أو مساويا له، لا دليل على رفع اليد عن هذا الشرط، عن هذا الإطلاق لم يثبت مقيد لذلك، إذن مقتضى القاعدة مقتضى تلك الإطلاقات عدم الجواز. يبقى الكلام في أنه إذا بنينا على الجواز فهل يجوز، يعني فهل المعتبر تقدم الإمام على المأموم بالنسبة إلى الدائرة الوهمية التي رسمناها حول الكعبة، أو أن العبرة في التقدم بتقدم الإمام بالنسبة قربه بالنسبة إلى الكعبة؟ هل هذا هو المعتبر أو ذاك هو المعتبر؟ معلوم أن الكعبة هو مربع مستطيل وليس مربعا حقيقيا أيضا ولا مدورا، فإذا فرضنا أننا رسمنا دائرة مركزها الكعبة نفسها، يعني طبعا يكون وسط الكعبة، فهذه الدائرة تكون بعض أجزائها أقرب إلى الكعبة من البعض الآخر الذي يقع من هذه الدائرة بإزاء الزاوية، طبعا يكون أقرب مما يقع بإزاء الضلع. وهذا واضح. إذن ما هو العبرة في التقدم؟ إذا وقف الإمام فرضنا أن الرأس الإمام يقع على هذه الدائرة، الدائرة الوهمية، فرضناهم أن المأموم تأخر عن، يعني هذه الدائرة وقف المأموم بمقدار متر هو فاصل بينه وبين هذه الدائرة، ولكن وقف في الزاوية والإمام واقف في قبال الكعبة، يعني وقف قبال الزيلة، فبأن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام وإن كان أبعد من بحسب الدائرة. إذا أكزنا ينعكس الأمر، يعني يمكن أن يكون المأموم واقفا داخل الدائرة ومع ذلك والإمام واقف خارج الدائرة، ولكن الإمام أقرب إلى الكعبة من المأموم. العبرة بأيهما في وقوف المأموم؟ هل العبرة ببعد المأموم عن الإمام بحسب الدائرة، أو بعده عن الإمام بحسب الكعبة؟ هذا نتكلم به إن شاء الله.